حيث قال أن هذه الحرمة إما أن تجعل بنفس الجعل الأول أو بجعل ثاني، والأول محال للزوم محدود تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، والثاني إذا فرض أن هذا الجعل الثاني مجعول على خصوص موارد التجري دون المعصية يلزم لهوية هذا الحوض لعدم إمكان وصوله وتنجزه، وإذا كان مجعولا على مطلق موارد التجري والمعصية أي مطلق موارد العلم وتنجز الحرمة سواء كان مصيبا للواقع أم لا، حينئذ هذا يمكن أن يصل إلى المكلف، ولكنه يلزم محذور اجتماع المثلين، إذ سوف تكون المعصية في موارد المعصية حرمتان شرعيتان على الفعل، حرمة بعنوان كونه خمرا واقعا، حرمة بعنوان كونه عصيانا وتجريا، واجتماع المثلين يكون محالا في الحكمين اللذين يكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. نعم حكمان يمكن أن يكون يجتمعا في مورد واحد إذا كان بينهما عموم من واجب، كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي مثلا، لكن هنا هذان الحكمان حرمة الخمر وحرمة معلوم الخمرية أو متنجز حرمة الخمرية، هذان الحكمان بحسب الواقع وإن كان بينهما عموم من وجه، لكن بحسب النظر القاطع سوف يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن القاطع يرى قطعه دائما مصيبا للواقع ومطابقا للواقع، فكل موارد الحكم الثاني والجعل الثاني يراه يوجد فيه الجعل الأول، فيرى الجعل الثاني أخاص مطلقا من الجعل الأول، فبحسب نظره يلزم اجتماع المثلين بين حكمين أحدهما أخص مطلقا من الآخر، وإذا قبلنا استحالة جعل حكمين أحدهما أخاص مطلقا من الآخر في نفسه، فيكون جعلهما جعل جعلين بحسب نظر القاطع يكون كذلك أيضا محالا، لأن الشيء المحال احتماله أيضا محال فضلا عن القطع به، إذا كان محالا في نفسه فالقطع به أو احتماله أيضا يكون محالا، إذن فهذا الجعل الثاني بهذا الترتيب أيضا يكون محالا. انتهينا إلى هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث وهو أنه لو كان الجعل الثاني لحرمة التجري جعلا مطلقا شاملا للتجري في موارد المعصية أيضا، باعتبار أن العصيان أيضا تجر وتمرد على المولى، هذا الفرض الثالث أجيب عليه من قبل بعض الأعلام بجوابين. الأول قال بأن هذا الاجتماع للمثلين في نظر القاطع إنما يلزم لو كان القاطع قد وصل له الحكمان معا، لكن لا ملزم لذلك، قد لا يصله الحكم الأول فيصله الحكم الثاني وهو الحكم بحرمة معلوم الخمرية، فيكون حينئذ منجزا بحسب الحقيقة عليه ومحركا له من دون لزوم محذور اجتماع المثلين. هذا الجواب واضح أنه خروج عن موضوع المسألة، فإن الكلام لم يكن في جعل حرمة على معلوم الخمرية، كان الكلام في جعل الحرمة على التجري، والتجري متقوم بالعلم بالحرمة لا بالعلم بالخمرية فقط. هذا الإنسان العالم بالخمرية إما يعلم بحرمة الخمر الذي هو الجعل الأول أو لا يعلم، إذا كان لا يعلم بحرمة الخمر كما هو مفروض هذا الجواب، إذن فلا يكون ارتكابه تجريا، لأن التجري عبارة عن ارتكاب ما يعلم حرمته، فهو خروج عن البحث، فلا حرمة فيه ثانية أيضا، لأن الجعل الثاني موضوعه التجري المتقوم بوصول الحرمة وتنجزها لا بوصول الخمرية فقط، وإذا كان يعلم بحرمة الخام، هذا الذي علم بالخمرية يعلم بحرمة الخام، إذن فبحسب نظره لزم محذور اجتماع المثلين، حيث يرى أن هناك خمر فيها، هذا خمر فهو حرام بحرمة واقعية، والمفروض أنه وصل إليه الحكم الثاني وهو حرمة التجري بحرمة الخام، فيعود محذور اجتماع المثلين بحسب نظر القاطع. إذن فالجواب الأول كأنه وقع نحو خلط وسهو فيه، وتصور أن البحث في جعل حرمة أخرى موضوعها معلوم الخمرية، وهذا بحث آخر غير هذا البحث. ليس الكلام في أخذ العلم بالخمرية في موضوع الحرمة، الكلام في أخذ العلم بالحرمة في موضوع الجعل الثاني، التجري موضوع الجعل الثاني لا معلوم الخمرية، وهذا واضح. أجيب ثانيا في كلامه، طبعا في بعض الدورات السابقة وإلا في مصباح الأصول لا يوجد هذا الجواب الأول. أجيب في ثانيا بأنه أريد بأنه أساسا النسبة أنه لا محذور بإنكار الكبرى، لا محذور بأن تكون النسبة بين الجعلين المتماثلين العموم والخصوص المطلق، كما يمكن أن يقول أكرم العالم وأكرم الهاشمي ويجتمعان في العالم الهاشمي من دون محذور، غاتهما يتأكدان في مقام التحريك. كذلك يمكن أن يقول أكرم، يمكن أن يجعل حكمين أحدهما أخص من الآخر، مثلا أكرم كل عالم وأكرم كل فقيه، ويتأكدان في العالم الفقيه في الفقيه العالم. ومثل له بموارد بمن نذر أن يأتي بالواجب، افرضوا نذر الإنسان أن يأتي كل يوم بصلاة الفجر ولا يفوته صلاة الفجر، من أجل أن يلزم نذره نفسه بأن يحقق هذا الواجب، نذر بأن يأتي بصلاة الفجر في كل فجرين. حينئذ صلاة الفجر سوف تكون واجبة عليه بوجوبين، وجوب الوجوب الأول الثابت على هذه الصلاة، ووجوب آخر باعتبار أنه نذر الإتيان به. وهذا المنذور وهو الإتيان بصلاة الفجر أخص مطلقا من وجوب صلاة الفجر، فاجتمع الوجوبان المثلان مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فلا محذور في ذلك، ولا يستشكل المرزا في مثل هذه الموارد في نذر الواجبات. نذر الواجبات أيضا جاء نافذ وصحيح، ويلزم من تعدد الوجوب في موارد فعل المنذور الواجب في نفسه، فكذلك في المقام. هذا الجواب كبراه صحيح، لكن التمثيل بهذه الصغرى وكان المقصود منه إنكار الكبرى سوف يأتي صحته، وإن كان المقصود النقض بهذا المثال فالنقض غير وارد، باعتبار أن هذا المثال بحسب الحقيقة النسبة بين الحكمين الشرعيين عموم وخصوص من واجب لا مطلق. الحكمان الشرعيان أحدهما وجوب صلاة الفجر مثلا، والآخر وجوب الوفاء بالنذر. ليس الحكم الشرعي عبارة عن وجوب هذه الصلاة التي نذرها الحكم الشرعي، إنما هو وجوب الوفاء بالنذر. وأما النذر المكلف فهو محقق لموضوع ذلك الوجوب، لأنه هو الذي يحقق كبرى ذلك الوجوب. فكبرى الوجوب الثاني يعني الجعل الثاني ليس وجوب هذه الصلاة، وجوب هذا النذر الكبرى الشرعي وجوب الوفاء بالنذر. كل نذر موضوع هو مطلق النذر، والناذر حينما ينظر خصوص واجب من الواجبات يحقق بنذره موضوعا من موضوعات ذلك الجعل، لا أنه يحقق ذلك الجعل ويتحقق جعل جديد الآن في مورد نذره من قبل الشارع. الشارع جعله قد جعله في بداية الشريعة وانتهى، وهو أنه أوفوا بالعقود مثلا، أوفوا بالنذر. إذن فلا بد أن يلحظ النسبة بين هذين الجعلين، بين وجوب صلاة الظهر صلاة الفجر وبين وجوب الوفاء بالنذر. ومن الواضح أن بين الجعلين نسبة العموم والخصوص من واجب، فإن كبرى وجوب الوفاء بالنذر يفترق عن وجوب الصلاة في سائر موارد الوفاء بالنذر. إذن فلا يكون هذا النقض من موارد اجتماع المثلين بين الجعلين بينهما عموم وخصوص مطلق. والصحيح في الإجابة على هذا الفرق على المحذور الذي أبرزه المرزا قدس الروح في الفرد التالي أن يقال: أولا أنه أن النسبة بين الجعلين المفروضين في المقام في هذا الفرد، النسبة بينهما أيضا عموم من واجب في نظر القاطع أيضا. أما النسبة بينهما عموم من واجب واقعا فواضح، فإن حرمة الخمر مع حرمة التجري بالخمر واقعا بينهما عموم من واجب، إذ يجتمعان في مورد التجري المصيب للواقع، يعني في مورد القطع المصيب للواقع. يفترق الحرمة حرمة الخمر عن حرمة التجري في مورد الخمر الذي لا يعلم به أصلا ولا يكون منجزا على المكلف، الحرمة الواقعية هناك موجودة. ويفترق أيضا الحرمة الثانية على الحرمة عن الحرمة الواقعية للخام في مورد التجري غير المصيب، التجري الذي يكون العلم والتنجز مخالفا فيه للواقع، كما في من تصور أن الماء خم أن هذا الماء خمر. هنا الحرمة الثانية موجودة والحرمة الأولى، فواقعا بين الجعلين نسبة العموم والمصيب، وهذا قبل به المرزا، وإنما قال بحسب نظر القاطع يلزم أن يكون عموم مطلق، لأن كل قاطع يرى قطعه مصيبا للواقع، فيرى في مورد الجعل الثاني الجعل الأول موجودا دائما. وهذا جوابه أنه حتى بحسب نظر القاطع أيضا لا يكون هناك عموم وخصوص مطلق بين الجعلين. القاطع يرى في مورد شخص قطعه أن في هذا المورد الحرمة الواقعية موجودة، لكن القاطع عندما ينظر إلى كبرى جعل الحرمة على التجري يتصور أن هذه الحرمة المجعولة على التجري يشمل موارد من التجري لنفسه أو لغيره، لا يكون قطعه مصيبا للواقع. فهو عندما ينظر الجعل لا ينظر المجعول الفعلي، ينظر إلى الجعل يجد أن الجعل بحسب الحقيقة أعم من واجه من الجعل الأول، لأنه يتصور أن يكون له قطوع في غير هذا المورد في المستقبل أو سابقا، قطوع تلك القطوع والعلوم غير مطابقة للواقع، يتصور التجري غير المطابق للواقع في حق نفسه فضلا عن حق غيره. فهو يرى أن هذا الجعل الثاني الكلي نحو القضية الحقيقية جعل يشمل موارد سوف لا تكون تلك الموارد موردا للحرمة الواقعية، يعني للجعل الأول. فيرى أيضا مورد افتراق الجعل الثاني عن الجعل الأول حينما ينظر إلى عالم الجعل، نعم حينما يأتي إلى ينظر إلى عالم الفعلية موضوع الجعل الثاني، حينما يأتي إلى عالم الفعلية والمجعول، وهذا من بلايا عالم المجعول عند المرزاء. عندما نأتي إلى عالم المجعول في عالم المجعول يرى حينئذ في كل مورد يكون يرى فيه قطعه بالنسبة لقطعه على الأقل، يرى أنه قاطع بهذا قاطع بالخمرية، فيرى أن الحكم الأول أيضا موجود، فيكون حينئذ الحكم الثاني أخص منه. هذا مضافا إلى أنه بناء على ما تقدم من أن التجري لا يختص بموارد القاطع، يشمل موارد التنجز بغير القطع أيضا من الاحتمال المنجز كالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي أو احتمال قبل الفاص أو الشك في الامتثال أو الاحتمال الذي فيه أصل أو إمارة منجزة. في تلك الموارد حينئذ أيضا يكون تجري. فإذا كان الجعل الثاني حرمة مطلق التجري لا خصوص التجري العلمي، فالافتراق حينئذ حتى في المجعول ملحوظ لدى هذا الإنسان كما هو واضح. نعم هنا قد يستشكل بإشكال آخر له جواب آخر واضح، وهو أنه صحيح هذا الجعل الثاني النسبة بين جعله وبين الجعل الأول عموم من وجه حتى في نظر المتجري في نظر القاطع، لكن هذا الجعل الثاني لا يكون له مورد منجز ومحرك للمكلف إلا والجعل الأول يكون موجودا ومحركا فيه. إذا اشترطنا أن الجعلين لا بد أن يكون بينهما موردي افتراق لا فقط في عالم الثبوت بل في عالم التحريك أيضا وفي عالم التنجيز أيضا، بحيث يكون بين الجعلين موردا افتراق لتنجيزيهما. أما إذا كان أحد الجعلين لا يكون منجز إلا ويكون الجعل الأول منجزا، هذا يكون بحكم اللغو حينئذ الجعل. وهذا الإشكال إشكال آخر غير إشكال الاجتماع المثلين، هذا إشكال يرجع بروحه إلى لغوية الجعل الثاني، لأن هذا الجعل لغويته في مقابل التنجيز والتحريك، وهو يرد على كل الفروض الثلاثة، حيث يقال بشكل كلي وكان ينبغي هكذا يقول المرزا بشكل كلي أن جعل الحرمة للتجري لغو. لماذا؟ لأن هذه الحرمة الأولى الواقعية إما منجزة أو غير منجزة، إن كانت منجزة إن كانت غير منجزة فلا تجري لكي يكون الحرمة الثانية موجودة، لأن التجري فرع التنجز في العلم أو بالاحتمال المنجز. فإن لم يكن تنجزا من الحرمة الأولى إذن فلا فائدة في جعل الحرمة، وإن كانت الحرمة الأولى منجزة إن لم تكن منجزة فلا موضوع للحرمة الثانية، إن كانت منجزة ما دامت هي منجزة حينئذ الحرمه الثانيه لا حاجه الى جعلها، لان جعلها من اجل ان تتنجز ومن اجل ان تحرك، والمفروض ان الحرمه الاولى في ذلك المورد منجز ومحرك. فلا يبقى للحرمة الثانية حرمة التجري، لا تبقى له منجزية، لأن هذه الحرمة أخذ في موضوعها التجري دائما، والتجري متوقف على التنجز السابق للحكم الشرعي. إذن فدائما هذا الحرمة الثانية، هذه الحرمة الثانية في طول تنجز حرمة سابقة عليها، فأي فائدة لجعلها؟ ليس لها منجزية مستقلة عن منجزية الحكم الأول والجعل الأول، وهذا حينئذ يجعله لغوا، حينئذ يجعله لغوا وزائدا، لا ليس فيه ثمرة. وهذا بيان آخر للإشكال على أصل حرمة التجري، وجوابه أن هذه الحرمة الثانية تكون منجزة بتنجيز آخر يؤدي في كثير من الموارد إلى شدة المنجزية وشدة المحركية. فمثلا في موارد احتمال التنجيز، في موارد الاحتمال المنجز، إذا كانت الحرمة الثانية مجعولة سوف يكون التنجز، سوف ترتفع المنجزية من منجزية الاحتمال إلى منجزية القطع، عندما يجعل الشارع حرمة لكل تجرين حينئذ المكلف في موارد القطع بالحرمة، المنجزية الموجودة منجزية قطعية، منجزية بالقطع، فعندما تأتي حرمة أخرى منجزية الحرمة الثانية ليست بأشد من منجزية الحرمة الأولى. لكن في موارد احتمال التكليف الاحتمال المنجز، كما في الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، أو الاحتمال المقرون، أو الاحتمال مثلا الذي عليه إمارة منجزة وأصل منجز، أو الاحتمال قبل الفحص أو في مقام الامتثال، عندما يجعل المولى حرمة لهذا ارتكاب هذا التجري، حينئذ المكلف سوف يحصل له علم بوجود مخالفة لتكليف شرعي فعلي. على كل حال يعني ترتفع منجزية المحركية التي كانت في حقه، وهو منجزية الاحتمال، وقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مثلا، ونحو ذلك من الأمور، ترتفع إلى المنجزية بمستوى مخالفة القطع بالتكليف، ومخالفة القطع بالتكليف منجزيته أشد وأكد وأكثر تحريكا من منجزية الاحتمال المنجز، ونحو ذلك من الأمور. إذن فلا لغوية في جعل هذه الحرمة إذا لوحظ أن هذه الحرمة مجعولة على مطلق التجري بحسب الحقيقة، كما هو مبنى من يقول بقبح التجري، فإنه يرى قبح مطلق التجري لا خصوص التجري بالعيل، التجري العلمي. إذن فهذا إشكال آخر، وله هذا الجواب الذي هو خروج عن هذه فروض المرزاء. هذا الجواب الأول الذي ذكره السيد الشهيد على الفرض الثالث. الجواب الثاني الذي ذكره هو إنكار كبرى الاستحالة في موارد تعدد التكليف تكليفين المثليين، مع كون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فإننا ننكر أن يكون هناك محذور، كما لا محذورا في أن يكون بين التكليفين مورد اجتماع وموردي افتراق، بين تكليفين متماثلين، كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي مورد افتراق ومورد مورد اجتماع وموردي افتراق، أي كما لا محذور في اجتماع تكليفين مثلين بينهما عموم من وجه، كذلك لا محذور في اجتماع تكليفين متماثلين بينهما عموم وخصوص مطلق. إذ هذا المحذور المدعى وهو اجتماع المثلين، طبعا مثال هذا، هناك مثال واضح وجدانا وعرفا أنه يمكن أن يكون فيه اجتماع المثلين، مثاله ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة من إمكان الأمر بالجامع والأمر بالحصة. لو قال المولى أعتق رقبته، أوجب عتق مطلق الرقبة، لأن هناك ملاك في عتق مطلق الرقبة، ثم قال وأعتق رقبة مؤمنة، فهناك وجوبان، وجوب للجامع ووجوب للحصة. مثلا في باب الصلاة لو نفترض هكذا، من يقول بأن الأمر الأدائي، الأمر القضائي في الصلاة ليس أمرا جديدا، وإنما نفس الأمر الأول، هكذا يقول هنا، يقول يوجد أمران، أمر بجامع الصلاة سواء في الوقت أو في خارج الوقت، وأمر آخر بإيقاع الجامع في ضمن فرد هذا الفرد وهو في داخل الوقت. فيوجد أمر بجامع الصلاة الرباعية مثلا، ويوجد أمر آخر بأنها بحصة معينة من هذا الجامع، وهو إتيان هذه الصلاة الرباعية بين الزوال والغروب مثلا. هنا يوجد أمر بالجامع ويوجد أمر بالحصة. من يقول بتبعية القضاء للأداء وأن القضاء ليس بأمر جديد، هناك هكذا يصور بحسب الحقيقة، يصور أمرين أحدهما بالجامع والآخر بحصة من هذا الجامع، وهو إيقاع ذاك الجامع في الوقت بالحصة الواقعة منه داخل الوقت. فهناك أمر على الجامع وأمر آخر على الحصة المقيدة من هذا الجامع، ولا إشكال في أنه وجدانا، بل فقها أيضا في هذه المسألة لم يستشكل أحد في معقولية هذا الشيء وإمكانه، الأمر بالجامع والأمر بالحصة. ويلزم منه محذور اجتماع المثلين في الحصة، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لا محالة، لأن الحصة أخص مطلقا من الجامع وليس بينهما عموم واحد. هذا البيان النقضي أو البيان موارد وقوع مثل هذا الاجتماع، والبيان الحدي أنه لا محذور في هذا في اجتماع المثلين في المقام، وذلك لأنه لو أريد لزوم محذور اجتماع المثلين المحال في الفلسفة مثلا بلحاظ عالم المجعول، أن في الحصة الخاصة وفي هذا الفرد الخاص في عالم الفعلية المجعول الفعلي يلزم تحقق حرمتان وتكليفان، تحقق تكليفين فعليين على هذا المورد على هذا الموضوع وعلى هذا الفرد هو الحصة. فجوابه ما تقدم من أنه أساسا عالم المجعول عالم تصوري ليس عالما حقيقيا، لكي يلزم من تعدد المجعول وقوع محذور حقيقي، اجتماع المثلين والضدين محال في الأمور الحقيقية ليس محالا في الأمور التصورية، والمجعول وهو الحكم الفعلي ليس أمرا حقيقيا. حينما يتحقق الموضوع لا يتحقق شيء جديد وراء نفس الموضوع اسمه الحكم الفعلي، هذا مجرد تصور ولحاظ من خلال ذلك الجعل، كأنه يرى أنه وجد شيء وإلا لم يوجد شيء بحسب الحقيقة، لأن عالم المجعول عالم التصور لا عالم التصديق والوجود الحقيقي، كما ذكر مرارا هذا الكلام في جواب الملجا. وإذا أريد لزوم محذور اجتماع المثلين في عالم الجعل وفي عالم القضية الحقيقية التي يجعلها المولى، وذاك أمر حقيقي أن الجعل إنشاء مثلا أو مبادئ الجعل أمور حقيقية في نفس المولى، فيلزم اجتماع المثلين هنا. جوابه أن عالم الجعل بحسب الحقيقة معروض كل من الجعلين عبارة عن ما هو متعلق وما هو موضوع ذلك الجعل في عالم اللحاظ، ولا إشكال أن اللحاظ العام غير اللحاظ الخاص، اللحاظ الذي هو متعلق الأمر الحكم العام غير اللحاظ الذي هو متعلق الحكم الخاص، العنوان الذي هو موضوع الحكم العام غير العنوان الذي هو موضوع الحكم الخاص. فلا يلزم اجتماع المثلين في عالم اللحاظ بحسب الحقيقة أيضا. إذن فأحدهما يوجد يعني في عالم نفس المولى يوجد تكليفان مثل حبان مثلا أو بغضان وجعلان أيضا منشآن، إذا افترضنا أن هناك جعول منشأ من قبل المولى، أحدهما متعلق بالعنوان العام والآخر متعلق بالعنوان الخاص، وأحد العنوانين غير العنوان الآخر، أحد التصورين واللحاظين غير اللحاظ الآخر، لم يلزم اجتماع شيئين على حقيقيين على موضوع واحد، شيئين متماثلين على موضوع واحد لكي يلزم محذور اجتماع المثلين. وإن أريد لزوم المحذور في مرحلة التحريك المولوي، يعني يقال أن هذا الجعل الثاني يكون حينئذ الجعل الأخص لغوا في مقام المحركية، أن هذا الجعل الثاني لماذا يجعله المولى عندما جعل وجوب عتق مطلق الرقبة لماذا يجعل وجوب عتق الرقبة الخاصة وهي الرقبة المؤمنة مثلا؟ فالجعل الأول إذا كان محركا يكفي حينئذ للتحريك، فإذا لم يكن محركا هذا الثاني يكون جعله لغوا. هذا البيان من الواضح لا يرد في موارد كون الخاص والعام العموم الخصوص المطلق بين الجعلين بلحاظ المتعلق، كما في المثال الذي مثلنا به وهو الأمر بالجامع والأمر بالحصة، لأنه لا يوجد لغوية في عالم المحركية، إذ لكل من الجعلين والحكمين أثره الخاص به. لو اكتفى بالأمر بالحصة، لو اكتفى بالأمر بالجامع ولم يأمر بالحصة، حينئذ المكلف قد يأتي بالجامع ضمن الحصة الفاقدة للغير، وحينئذ تفوت المصلحة الموجودة في الحصة. لو كان لا يأمر بالصلاة في الوقت كان يأتي المكلف بالصلاة خارج الوقت فتفوت مصلحة الوقت. فالأمر بالوقت وبالحصة في داخل الوقت فائدتها ومحركيتها واضحة. الأمر بالجامع ما هو محركيته؟ محركية الأمر بالجامع أيضا واضحة، وهو أنه لو كان يكتفي بالأمر بالحصة فمن عفى ولم يأتي بالصلاة في الوقت سوف تفوته مصلحة أصل الصلاة في خارج الوقت. من لم يأتي بعتق الرقبة المؤمنة لكنه كان يمكنه أن يأتي مستعدا أن يعتق رقبة كافرة، والمصلحة موجودة في عتق مطلق الرقبة أيضا إن كان هناك مصلحة زائدة في عتق الرقبة المؤمنة. ففائدة الأمر بالمطلق تحصيل الامتثال من ذاك الشخص الذي لا يتمكن أو لا يريد أو عصى لأي سبب من الأسباب لم يأتي بالحصة. من لم يأتي بالحصة لولا الأمر الجامع كان يمكنه أن يأتي، لولا الأمر بالجامع لم يكن يمكنه أن يأتي يحقق المصلحة الموجودة في الجامع ولو في مورد في غير مورد الحصة المقيدة في غير مورد القيد. إذن فكل من الأمرين مصلحة تحريكه ومصلحة استيفاء غرض من أغراض المولى فيه وراحته، ومن هنا لم يستشكل أحد في بحث الأمر بالجامع جامع الصلاة والأمر بالصلاة في الوقت بلغوية أحد الأمرين. كل منهما يكون معقولا في مقام الجعل ثبوتا وفي مقام المحركية إثباتا. لكن هذا الإشكال اللغوية الذي هو الإشكال في المحركية يمكن إيراده في موارد كون النسبة بين الجعلين عموم من وجه بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المتعلق، أو قولوا إذا كان الحكمان انحلاليين لا بدليين في مثال بدلي كما بلحاظ المتعلق المحذور مندفع إذ لا لغوية في مقام المحركية كما هو واضح. لكن إذا كان انحلاليين بحيث كل فرد فرد كان له حكمه كما في موارد التحريم، فإن التحريم انحلالي، كل كذب حرام لا أنه كذب واحد يكون حراما، كل خمر حرام وكل تجر يراد أن يكون حراما، هذا في طرف التحريم. في طرف الوجوب إذا قال أكرم كل عالم وأكرم الفقيه فإن كل فقيه وكل عالم له وجوب وحكم غير الحكم الثابت على الفرد الآخر. هناك قد يقال بهذه اللغوية، يقال بأنه هنا توجد لغوية في مرحلة المحركة صحيحا بلحاظ عالم المبادئ وبلحاظ عالم المصلحة، يوجد مصلحة في إكرام العالم بما هو عالم ويوجد مصلحة في إكرام الفقيه بما هو فقيه، وإحدى المصلحتين غير الأخرى تجتمعان في العالم الفقيه. فثبوتا مثلا يمكن أن يكون هناك تكليف على إكرام العالم كل عالم وتكليف على إكرام الفقيه الذي يكون كل فقيه بحسب الحقيقة عليه فيه حكمان وتكليفان أمران وجوبان لإكرامه، وجوب لكونه عالما ووجوب لكونه فقيها، وجوب لمصلحة عالميته ووجوب لمصلحة فقاهته. لكن في عالم حيث أن هذا الحكم الثاني يكون جعله لغوا في عالم المحركية فيلزم اجتماع يراد باجتماع المثلين هذا أنه يلزم في مقام الامتثال المكلف على كل حال سوف لابد أن يأتي بإكرام واحد لهذا الفقيه. الأمر الذي موجود بإكرام العالم الشامل للفقيه والذي يكون في الفقيه حكم مستقل عن غير الفقيه، هذا الأمر الذي هو حكم انحلالي مستقل عن إكرام العالم غير الفقيه. الأمر بإكرام الفقيه العالم من ناحية الأمر العام وهو أكرم كل عالم إما يحركه أو لا يحركه، إذا لم يكن يحركه فالأمر الثاني أيضا سوف لا يزيد تحريكا، وإذا كان يحركه فالأمر الثاني حينئذ يكون جعله لغوا زائدا ليس فيه محركية زائدة. فلماذا يجعل المولى أمران على هذا المكلف في مورد الأحكام الانحلالية؟ هذا الأمر الثاني الخاص مع وجود الأمر العام في الأحكام الانحلالية لغوا، لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون فائدة في جعله، وهذا هو مقصودهم مثلا من محذور اجتماع المثلين. كيف يجعل المولى هنا وجوبان على إكرام شخص هذا العالم؟ الوجوب الأول إذا كان يحركه كان يحركه، وإذا لم يكن يحركه فالوجوب الثاني إذن لا يضيف شيئا بحسب الحقيقة، ومن هنا يكون هنا وجوب واحد مجعول، هنا وجوب لمصلحتين لا وجوبان بحسب الحقيقة، وجوب واحد لمصلحتين لا أن هناك وجوبين مجعولين على الفرد الواحد فإن الوجوب الثاني الأخص حينئذ لا يكون فيه فائدة. نعم لو كان أكرم العالم وأكرم الهاشم بينهما عموم من وجه فائدة ترجع للثاني ولو كان انحلاليا واضحا, وهو أنه يثبت وجوب إكرام الهاشمي في مورد الافتراق عن العالم. وأما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فهذا الأخص حينئذ في مقام المحركية لغو وجوده لا يكون حينئذ معقولا. هذا الكلام حينئذ لا يجاب بمسألة الأمر بالجامع والأمر بالحصة كما هو موجود في كلام السيد الشيخ, فإن الأمر بالجامع والأمر بالحصة التكليف فيه بدري وليس انحلاليا, وهناك عدم اللغو واضح نكتتها, وهذا تلك النكتة مخصوصة بالبدنيات يعني بالأحكام غير الانحلالية. وأما الحكم الانحلالي هو الذي فيه محذور, ومحل كلامنا من هذا القبيل, فإن الحرمة انحلالية, الحرمة دائما تكون انحلالية. فحينئذ يقال أن الحرمة الموجودة للخمر الواقعي في مورد العيل بالخمرية والحرمة الذي هو التجري يجعل حرمة أخرى أيضا في هذا المورد, هذا يلزم منه اللغوية اجتماع المثلين في مرحلة المحركية مثلا, وهو واللغوية تغير حينئذ صيغة الإشكال يلزم اللغوية مثلا في مرحلة المحركية. فإن هذا الحكم الثاني المجعول في هذا المورد فيه حرمة, وهذه الحرمة الحيالية غير الحرمة في سائر الموارد ليس من قبيل التكليف البدلي, هذه الحرمة الثانية مع الحرمة الأولى ينبغي أن يدمجان في حرمة واحدة تجعل على هذا المورد لا حرمتان. حينئذ إذا بين الإشكال بهذا الشكل يكون جوابه حينئذ بأحد يمكن أن يجاب عليه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المحركية أن يتعدد المحرك, فإن المكلف قد يكون لا يحركه في المورد الواحد تكليف واحد مولوي, لكن إذا لاحظ أن للمولى له للمولى مصلحتين واهتمامين بهذا المورد حينئذ يتحرك. هذا المقدار يكفي في دفع محذور اللغوية في مقام التحرم, هذا أحد الجوابين. والجواب الثاني الذي هو الأهم من الجواب الأول ويكون جوابا على جوابا ثالثا بحسب الحقيقة على أصل الإشكال في الفرض الثالث, هو أن يقال أن هذه المشكلات التي أبرزت في الفرض الثالث من اللغوية ونحو ذلك هذه كلها مشكلات ترجع إلى عالم الإثبات لا إلى عالم الثبوت, بمعنى أن هذه المشكلة يوجب أن يكون ظهور الدليل اللفظي المتكفل لإثبات حكم في مورد من هذه الموارد, هذا الظهور مثلا غير شامل لموارد اللغوية, لأن الحكم يجعل كما يقول المرجع بداعي التحريك, وداعي التحريك يقول المرجع نكتة إثباتية في الدليل في الخطاب, وإلا ثبوتا الحكم غير متقوم بقابلية التحريك. ليس المرزا مبناه كمبنى الشيخ الإصفهاني قدس سره, الشيخ الإصفهاني يرى أن حقيقة الحكم هو المحركية, المرزا يرى أن حقيقة الحكم ليس المحركية, أمر قائم بنفس المولى وتصدي المولى واهتمامه سواء كان قابلا للتحريك أو لم يكن قابلا للتحريك. لكن يقول حيث أن الغرض العقلائي من المولى عندما يأمر الغرض العقلائي والعرفي أنه يريد من خلال إبراز أمره وحكمه أن يحرك المكلف نحو الامتثال, فينعقد للخطابات ظهور في أنها تريد أن تجعل الحكم في موارد إمكان المحركية ومعقولية المحركية, ولهذا يدعي المرزا أن الخطاب لا إطلاق له لموارد العاجز وعدم القدرة. لماذا؟ لأنه ثبوتا لا يعقل الحكم في مورد العاجز, يقول ثبوتا يمكن الحكم في مورد العاجز, إثباتا لا يمكن إطلاق الحكم لمورد العاجز. لماذا؟ لأنه في مورد العجز لا يمكن التحرك, والخطاب مجعول من أجل المحركية, والمحركية قيد لبي في الخطاب عرفا متصل بالخطاب, داعي المحركية ظاهر حال المتكلم أنه يريد أن يحرك, هذا الظهور يضيق إطلاق المادة لموارد العجز هكذا يقول. هو هذا المبنى صحيح في محله, يعني حقيقة المحركية والدافعية والصلاحية للتحريك والبعث وهذه القضايا التي أبرزت هنا كلها نكاتها إثباتية لا ثبوتية, ثبوتا ليس الحكم وروح الحكم وجوهر الحكم متقوما بعدم لزوم اللغوية في التحريك وعدم لزوم عدم إمكان التحريف كما في مواد العجز. فكل هذه النكات التي تذكر في مواد اللغوية نكات إثباتية لغوية التحريف، نكات إثباتية لا ثبوتية، أي مربوطة بظهور الخطاب في المحركية، وظهور الخطاب في المحركية ظهور إثباتي ينشأ من ظهور حال المتكلم حينئذ. إذا كانت الحرمة التي يراد استكشافها دليلها ليس دليلا لفظيا، ليس لفظا وخطابا إثباتيا لكي يكون فيه ذلك الظهور، بل برهان عقلي ثبوتي من قبيل قانون الملازمة في المقام. إذن فحتى لو يلزم اللغوية أو يلزم اللغوية في مقام المحركية، روح الحكم غير متقون بأن لا يكون لغوية في مقام المحركية. هذه الخصوصية لم تكن خصوصية مقومة للحكم ثبوتا عند المرزاء، ولجوهر الحكم ثبوتا عند المرزاء. هذه الخصوصية كانت خصوصية ترجع إلى مقام الإثبات لدى المرزاء، ولهذا ثبوتا المرزاء يقبل معقولية أن يكون الحكم مجعولا حتى في مواد العجز الذي لا يعقل فيه المحركية، وإنما يقول إثباتا الخطاب قاصر عن شموله. إذن فالمحركية والتحريك والبعث واللغوية وهذه الخصوصيات كلها ترجع إلى حيثيات إثباتية على هذا الأساس. فإذا رجعت إلى حيثيات إثباتية حينئذ يقال أنه يمكن أن يكون، حينئذ يقال أن هذه المشكلة وهذا المحذور وهذا السنخ من المحذور غاية ما يصنع يمنع عن إمكان جعل استظهار الحرمة من دليل لفظي في موارد التجري. وأما لو كان دليلنا على الحرمة برهانا عقليا ودليلا ثبوتيا كما هو مدعى قانون الملازمة في هذا الدليل الثاني من أدلة إثبات حرمة التجري، هذا القانون بعد ليس لفظا حتى يقال ظاهر حال العرفي أنه من أجل التحريك من أجل المحركية، هذا قانون ثبوتي. إذن فهذا القانون يثبت أن روح الحكم وحقيقة الحكم الذي لا يتقوم بالمحركية وبوجود محركية زائدة بأصل المحركية فضلا عن محركية زائدة، روح ذلك الحكم موجودا في موارد التجري. فإذا كان موجودا في موارد التجري يوجد حرمة وبغض مولوي مهتم به من قبل المولى في موارد التجري، يريده المولى يعني يريد تركه المولى، إذن فبهذا القانون نحن نصل إلى حرمة التجري وتثبت الحرمة بحسب الحقيقة من دون، ولو لزم من هذه الحرمة أنه لا تنشأ محركية جديدة في مورد الاجتماع مع الحرمة الواقعية في موارد العصيان. إذن فهذه المحاذير لا تمنع من إمكان الاستدلال بقانون الملازمة لإثبات الحرمة الشرعية، وإنما تمنع عن استظهار الحرمة من دليل لفظي لو كان مثلا بإطلاقه يريد أن يشمل موارد التجري، كان يقال حينئذ أن هذا خلاف كون الحكم من أجل التحريك والمحركية. إذن فروح الحكم يثبت وإن كان يلزم منه عدم المحركية الزائدة في مقام التنجز، لا يكون المحركية زائدة، مضافا إلى أنه ما تقدم من أن أصل المحركية الزائدة أيضا موجودون. إذن فالإشكال غير وارد على استفادة حرمة التجري من قانون الملازمة لو تمت الملازمة ثبوتان بنحو بحيث يستظهر منه حرمة مطلق التجري الشامل لمواد العصيان وغير العصيان لا محظورة في ذلك، تكون هذه الحرمة مستكشفة بهذا القانون إذا قبلنا القانون، تكون هذه الحرمة ثابتة حينئذ. هذا تمام الكلام في التقريب الذي ذكره المرزا. يوجد هناك تقريبان آخران يأتيان إن شاء الله.